الصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وله الحمد بعد الرضا، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وهادينا محمد. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، هذا لقاء طيب مبارك يتجدد معنا وإياكم في هذا اللقاء بهذا البرنامج برنامج أسرتي، لنتحدث عن قضايا أسرية. نرجو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. تحدثنا في اللقاء السابق عن أول مفسد من مفسدات الحياة الأسرية، وقلنا أن الأصل في الحياة الأسرية بين الزوجين على وجه الخصوص مبنية على بناء السعادة في البيت ووجود الراحة والمسرة، فالإنسان الذي يبذل من ماله ومن جهده ليبني له عش الزوجية إنما يبحث عن السعادة، يبحث عن الراحة، يبحث عن السرور، يبحث عن الطمأنينة والسكينة، يبحث عن العفة. والفتاة التي تختار هذا الزوج من بين شباب الدنيا إنما لأنها تظن أنها ستعيش معه الحياة السعيدة الهانية الرضية. وأنا أقول يا إخواني وأخواتي، الأصل في حياة المسلمين السعادة، ما خلقوا في الدنيا للشقاء ولا للعناء ولا البأس، وإنما خلقوا للسعادة والراحة. يقول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الإنسان لا يجوز له أن يتكلف العناء ولا يبحث عن الشقاء ويقول هذه الدنيا دار بلاء، إذن لابد أن أبحث عن كل سبيل يأتي بالغم والهم لي. لا، لا يجوز هذا شرعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله تبارك وتعالى تحدث عن نعمة عظيمة جعلها في قلوب المؤمنين تكون المهاد للنعمة العظيمة في جنات النعيم. يقول سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. هذا نعيم في يوم القيامة، أن يكون الإنسان سليم القلب، تنزع هذه الضغائن والأحقاد والشحنة والبغضاء من قلبه فيكون قلبا سليما صافيا نقيا تقيا زكيا. هذه سعادة بحد ذاتها، ولذلك ذكرها الله عز وجل أنها من نعيم أهل الجنة. طيب، من أراد هذا النعيم هناك يجب عليه أن يبدأ هنا، أن ينظف قلبه، أن يسلم نفسه من هذه الأحقاد وهذه الأمراض وهذه الأسقام وهذه الآلام. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يطهر قلبه من الغل والأحقاد وهذه الدفائن التي تأتي بالسوء. إذن هذا مهاد ذاك، طهارة القلب هنا هي مهاد بإذن الله عز وجل للسعادة الأبدية في يوم القيامة وطهارة النفوس في جنات النعيم. الله تبارك وتعالى وصف من نعيم أهل الجنة، قال: لا تسمع فيها لاغية، ما يسمع فيها كلام لغو ربما يأتي لنفسه بالتكدير والتنغيص وغير ذلك. لذلك يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الكلمات المشينة المعيبة التي تأتي بالضيق له ولغيره هنا في الدنيا حتى لا يعذب بها في يوم القيامة. إذن الأصل في حياة الأسرية أن تكون سعيدة هانية رضية طيبة مباركة، لكن هناك أسباب للتنغيص والتكدير. ذكرنا في الحلقة السابقة الشك وسوء الظن، وهو لا شك أنه حالق، لا أقول يحلق الدين بل يحلق السعادة في الدنيا في الحقيقة، يحلق الهناء، يحيل البيت إلى سجن خانق. أما موضوعنا اليوم فهو يحيل البيت إلى حلبة صراع، إلى ملعب، من يفوز أكثر، من ينتصر على غيره أكثر. موضوعنا اليوم يتحدث عن المزاجية المتقلبة، هذه العاطفة التي تصبح كالعاصفة في أحايين كثير. من خلال استقراء كثير من القضايا الأسرية والخلافات الزوجية نجد أن الشكوى مريرة من النفسيات المزاجية. نحن نعلم علم اليقين أن الناس ليسوا سواء، الناس يختلفون في طبائعهم وأطماعهم وأخلاقهم ونفسياتهم، جبلوا على الاختلاف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم خلقه من طينة الأرض وفيها السهل والخشن والصعب وفيها الخبيث وفيها الطيب. من هذا الخليط العجيب في الدنيا خلق الناس، فاختلفوا الناس، اختلفوا حتى في نفسياتهم. هناك إنسان نرجسي يعتني بنفسه ويعتد بذاته كثيرا، وهناك شخصيات مستبدة طاغية، هناك شخصيات أنانية تتمحور على نفسها تنكفي على ذاتها، هناك شخصيات لا يعني محبة أريحية، هناك شخصيات قاسية فظة غليظة، وهناك شخصيات رخوة سهلة يسيرة. فالناس يختلفون في طباعهم، يختلفون في جبلة هذه النفسيات. لو تأملت أياكم إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لن نجدهم سواء، نجد هناك موسى يختلف عن إبراهيم، إبراهيم يختلف عن يحيى، يحيى يختلف عن محمد صلوات الله عليهم وسلامه جميعا، يختلفون. أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ليسوا سواء، أبو بكر ليس كعمر، هذا له نمط في الشخصية والأخلاق، وحتى في يعني مصادر أخذ القرار عن الآخر يختلفون تماما. لكل واحد منهم له طبعة خاصة، له أثر خاص، له نمط خاص. كذلك كل زوج في حياتنا، الزوج يختلف عن الزوجة، لا يمكن أن يتطابق، لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يكون الأثر واحد والبصمة واحدة والطبائع واحدة. قد يتشابهان في بعض صفاتهما، لكن لابد أن يكون هناك اختلاف في الصفات والطبائع. من هذه الصفات النفسية الموجودة في بعض صفات الأزواج أو الزوجات وهم على حد سواء، يعني القضية لا تتعلق بالرجال فقط أو بالنساء فقط، هذه قضية شخصية المزاجية موجودة في الرجال وموجودة في النساء. ما هي صفات هذه الشخصية المزاجية التي ربما تحل البيت إلى حلبة صراع، إلى ضيق، إلى كدر، إلى زعل، إلى غضب، إلى اكتئاب، يصبح البيت في الحقيقة نوع من البيوت الطاردة غير الجاذبة، يصبح الرجل يبحث عن المهرب من زوجته لأنها حادث المزاج، وكذلك الزوجة تبحث عن أي سبيل تهرب به من زوجها ولو ساعة من النهار ترتاح من عنائه وبلائه. طيب ما هي صفات هذه الشخصية؟ هذه الشخصية هي مركبة متناقضة، يعني أحيانا تكون ودودة جدا وعاطفية جدا، وبغير ما سبب تنقلب إلى شخصية قاسية فظة غليظة. طيب ما السبب في الاختلاف؟ كانت هادئة، كانت راضية، كانت تفيض بالحنان والإحسان والعواطف والمشاعر والأحاسيس، وأصبحت الآن جامدة جاحدة قاسية فظة غليظة. طيب ما هو المبرر؟ لو أن هناك مبرر قل أمر طبيعي، جاء شيء ينغص أو ينكد أو يضيق الحال يغير الوضع، لكن من غير ما سبب. الزوج جالس مع زوجته في لحظة من لحظات السعادة والأنس والهدوء، فجأة ينقلب عليها يغضب منها بدون مبرر بدون سبب. الزوجة راضية مع زوجها، وفجأة وإذا بها تقلب الكلام من كلام جميل وساهل وهادي ولطيف إلى كلمات قاسية فظة غليظة، كأنما الخناجر تطعم بها في صدر زوجها وقلبه. هذه الشخصية المزاجية مركبة متناقضة، أحيانا ودودة، أحيانا لا قاسية فظة غليظة، أحيانا محسنة تفيض بالإحسان، تفيض بالعطايا، تفيض بالهبات، وأحيانا تجدها سبحان الله منقبضة، تقبض على كل شيء، ما تريد أن تعطي لا من الكلام ولا من الإحسان ولا من العطايا ولا من هدايا شيء، من غير ما سبب، من غير ما بمبرر. راضية مع زوجها فجأة ساخطة عليه، مبسوط مع زوجته فجأة وإذا غاضب منها. طيب ما المبرر؟ النفس المزاجية، هذه طباعها، هذه صفاتها، تميل للشك، تميل لسوء الظن، يعني يحسب كل صيحة عليه. الشخص المزاجي أي كلمة تقال من أي أحد في المجلس يقول هذا يقصدني، إنما قال هذه الكلمة لأنه يريد كذا وكذا، وربما القائل لها لا يعني شيئا ولا يدري عنه ولم يشعر به ولا يقصده ولا يعنيه ولا يرمي إليه، لكن هذه الشخصية المزاجية. أحيانا تختلق الغضب والزعل من غير ما سبب، لحظة جحودة كنودة ولحظة لا سخية معطية تعطي من المشاعر والعواطف والأحاسيس والكلمات الجميلة الرقيقة، وفجأة تنقلب هذه مثل الموجة، أحيانا في الأعلى وأحيانا في الأسفل. هذه الشخصية المزاجية، الشخصية المزاجية حساسة كثيرا، يعني أي كلمة تجرحها، أي كلمة تخدش فيها، كالزجاج حصى صغيرة تكسره تهشمه تسقطه أرضا. حساس، يعني أي موقف ربما يفسره على تفسيرات في ظنه وفي خلده، سريع القرار. يعني الشخص المزاجي في الغالب أفكاره تتأخر كثيرا عن قراراته، يقرر ثم يفكر، يأخذ الموقف ثم بعد ذلك يأتي بمبررات هذا الموقف. والأصل أن الإنسان يفكر قبل أن يقرر، يفكر قبل أن يتصرف أو يقول أو يفعل، لكن الشخصية المزاجية لا، في الحقيقة تتصرف ثم بعد ذلك تبحث عن المبررات والأسباب، تقول بالكلمة القاسية لا تدري لماذا، ثم بعد ذلك يبحث لماذا قلت هذه الكلمة، لماذا قلت بها، ربما لا يسأل نفسه هذا السؤال. تتصرف المرأة تصرف قاسي مع زوجها، لا سبب له، لا باعث له، لا مبرر له، تتصرف التصرف ثم بعد ذلك تقول بعد أن تهدى العاصفة الهوجاء، طيب لماذا قلت كذا، لماذا فعلت كذا، لماذا كان هذا الانفعال مني، لماذا هذا السخط مني، لماذا هذا الغضب مني. ما في مبرر، لأنه التصرف كان ثم جاء التفكير فيه. والأصل أن يكون الإنسان يفكر قبل أن يقرر، يتأمل قبل أن يفعل أو يقول شيئا ما. أخونا أبو فاطمة من السعودية، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالك يا شيخنا الغالي؟
مرحبا وأهلا وسهلا، حياك الله، تفضل أخي الحبيب.
الله يطول في عمرك إن شاء الله. نبغى نشوف إيش العلاج لهذا الشخصية المزاجية.
أبشر أبشر أبشر.
وفي سؤال ثاني لو سمح.
تفضل.
الصبر على الزوجة إذا كان يعاني منها من كذب شوية شو فهم، وإذا مأجور إن شاء الله.
أشر أشر.
الله يديك العافية.
حياك الله يا أبا فاطمة.
الله يا شيخ، والله الله يبارك فيك ويطول في عمرك إن شاء الله.
آمين وأنت كذلك. الله يحفظك، حياك الله. نعود إلى بعض صفات الشخصية ثم نجيب على أخينا أبي فاطمة. الشخصية المزاجية متغيرة الآراء، يعني مثلا الأب يوافق ابنته خطبت مثلا، ينظر إلى الزوج ما شاء الله من أحسن ما يمكن، صفاته طبائعه أفعاله سمعته ممتاز، إذن أنا موافق، ويفرح البيت جميعا، وفجأة من غير ما سبب يلغي الزواج، أنا ما أريد. طيب ما هو السبب؟ لو أن هناك سببا تبدى لك شيئا معذور لا تلام عليه، لكن من غير ما سبب هكذا عاطفة هوجاء كالعاصفة الهوجاء تغير قرارات، تغير اختيارات من غير ما سبب. المرأة تذهب إلى السوق تتعنى حتى تشتري فستان، تتكلف له، وربما يعني يصبح بينه وبين زوجها الصراع والنزاع على هذا الفستان، وتشتري وتذهب إلى البيت تلبس مرة ثم تنظر تقول كيف اخترت هذا الثوب، وتلقيه ولا تلبسه بعد ذلك. مزاج متقلب، مرة تحب ومرة تكره، مرة تبغض ومرة توالي، مرة تعادي، مرة تعطي، مرة تمنع. هذه الشخصية المضطربة كالأمواج في البحر، لا قرار لها، لا رسو لها. في الغالب هذه الشخصية هي شخصية مفضوحة مكشوفة، ولذلك من العجيب والغريب أن بعض النساء تختار هذه الشخصية على الشخصية الهادئة. الشخصية الهادئة تميل إلى الغموض أحيانا، فيها شيء من الغموض، فيها شيء من السرية، فيها شيء من الكتمان. لكن الشخصية المزاجية مكشوفة تماما، في لحظات الزعل وفي لحظات الرضا. وسنأتي إن شاء الله كيف نتعامل مع هذه الشخصية. لكن بعض هذه الشخصيات مرغوبة من بعض النساء، وأنا أقول هذه ذكية لأنها فهمت الشخصية التي أمامها. وأنا أقول يا إخواني، كثيرا من مشاكلنا في الحياة الأسرية نتيجة الجهل بشخصياتنا بنفسياتنا. ولو أن الزوج درس شيئا ما أو تعلم أو قرأ أو تثقف في نفسيات النساء ونفسيات المرأة، سيعلم علم اليقين كيف يتعامل معها، وستنتهي كثير من الخصومات والمشكلات بينه وبين زوجته. وكذلك المرأة لو أنها قرأت أو تعلمت أو دخلت دورة فهمت فيها أنماط الشخصية، فأنا على يقين أن هذا سينجيها كثير من الخصومات والمشكلات بينها وبين زوجها. طيب يأتي سؤال مهم، ما هو السبب في وجود هذه الشخصية المزاجية المتقلبة المضطربة؟ طبعا الأسباب كثيرة، من ضمنها الوراثة. كثير من الإحصاءات أو التقارير الطبية والنفسية والتربوية تشير إلى أن هذه الشخصية في الحقيقة أو هذه النموذج من النفسيات في الحقيقة هو يؤخذ من طريق الوراثة. ف فالأب الأم أو الجد والجدة الذين فيهم حدة في الغالب هذه الحدة تأتي عن طريق الوراثة إلى الأبناء والبنات. ولذلك نحن نستطيع أن نميز أسرة عن أسرة، عائلة عن عائلة، قبيلة عن قبيلة. نقول هذه القبيلة والله ما شاء الله صدور أهلها وسيعة جدا منشرحة للغاية، وقبيلة أخرى لا، نقول والله فيهم حدة، فيهم شدة، فيهم سرعة في القرار والاختيار. هذا واقع يثبت هذا في الحقيقة، إما أن تكون عن طريق الوراثة وإما أن تكون عن طريق المخالطة. نحن نعلم أن الطبع سراق، الكثير من أخلاقنا وطبائعنا في الحقيقة نأخذها ممن حولنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، أي يؤثران في شخصيته، في سلوكه، في معتقده، في فكره، في مبادئه، في قيمه. الابن الذي يعيش في أسرة في الحقيقة ما شاء الله الأمور عندهم واسعة ويأخذون الأمور بصدر رحب وسعة بال ولين جانب، في الحقيقة يكون هذه صفة غالبة على أهل البيت. الأبناء والبنات يقتبسون هذا من أبائهم وأمهاتهم. البنت التي أمها ما شاء الله صدرها وسيع وبالها منشرح وخاطرها طيب، البنت في الغالب تقتبس هذا من أمها. وكذلك العكس، الأم الحادة الطبع المزاجية المتقلبة في مزاجها، بنتها تقتبس من أمها، تأخذ من بعض طباعها وتصبح تفعل كفعلها. الأب الحاد الغليظ الفظ أبناؤه يصبحون مثله، يقتبسون منه، يسيرون على منواله. لذلك قالوا الطبع سراق، يعني كثير من طباعنا، من تصرفاتنا، من أخلاقنا في الحقيقة اقتبسناها ممن حولنا. وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقرب، يعوده، تصبح عادة في الحقيقة. في حالا عندما يأتي أي قضية نمط التفكير عند الأسرة بصفة عامة مماثل متشابه، إلا من يشذ وقليل ما هم، لكن في الغالب العظم نمط أخذ التفكير، نمط التفكير، نمط المشاعر، آلية أخذ القرار متشابه عند الكثير من الأسر. لذلك هذا سبب وجيه جدا، إما أن يكون عن طريق الوراثة أو أن يكون عن طريق المخالطة، المصاحبة، المعاشرة. لذلك مصاحبة السلبيين الذين فيهم هذه الصفة في الحقيقة لا شك إنسان سيسرق هذا الطبع منهم. يعني لو أن إنسانا كان له طبع ما شاء الله منسى، يعني هادئ الطبع، لين الجانب، ومشى مع أناس لا في الحقيقة عندهم هذا الطبع المزاجي المتقلب، ثقوا تماما أنه سيصبح كمثلهم، سيقتبس منهم، سيسير على غرزهم ومنوالهم، لا بد أن يتأثر بهم. نحن كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، لسنا جلاميد صخر، لسنا يعني لا حس ولا شعور، نحن كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس. سنقتبس هذا من بعضنا البعض، سنتخلق بأخلاق بعضنا البعض. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب، تأمل الصحبة، أثر الصحبة، أثر الزملاء، الأصدقاء، أثر القرابات، أثر الجيران في حياة الإنسان. لا شك أن هذا سيكون له مؤثر كبير جدا جدا، ودور خطير أيضا في تغيير النفسية والحالة المزاجية عند الإنسان. من يصاحب سريع الغضب سيصبح سريع الغضب، ومن يصاحب الناس الهادين الطيبين الذين لا يأخذون القرار بسرعة ولا بتعجل سيصبح كمثلهم. هكذا هذه يعني قضية محسومة، قضية معروفة عند الجميع. من الأسباب كذلك ضغوط العمل. ضغوط العمل، نحن نعيش في حياة فيها شيء من الصعوبة. كان الناس في القدم يعيشون حياة رتيبة، حياة بسيطة، حياة سهلة غير مركبة، لا هم له إلا المزرعة والبهائم وأهل البيت، ما عنده شيء آخر. الآن اهتماماته اختلفت تماما. الآن أنا أصبحت في اللحظة الواحدة أعرف ماذا يدور في العالم أجمع، ماذا وقع في هذا البلد، وماذا وقع في هذا البلد، وماذا وقع في هذا المكان، وأتابع كل ما يحصل في العالم من مشكلات وخصومات ونزاعات وصراعات وغير ذلك، وأتأثر بذلك. لا بد أن أتأثر عندما أشاهد القناة الفضائية أو القنوات الفضائية وأتابع ما يحصل فيها، لابد أن أتأثر بها، لابد أن يصبح لهذا أثر في حياتي. ونحن نعيش في حياة فيها شيء من التأزم شيء من الضيق، شيء من الصعوبة. فضغوط المجتمع، ضغوط الحياة لا شك أنها ستؤثر على مزاجية الإنسان. يعني الرجل الزوج الذي له مثلا مدير ينغص عليه، ينكد عليه، يؤذي، يتحكم فيه، لا شك أن هذا سيؤثر على حياته. لا نريد، لا يمكن بحال من الأحوال أن الإنسان يعني يجعل المشاعر والعواطف والأحاسيس في خارج بيته، ما يمكن، ما يستطيع، يحاول صحيح لكن في الحقيقة لن يستطيع أن يتخلص من كل ذلك. أي واحد منا الآن ينزل إلى الشارع فقط مشوار 10 دقائق يعود وقد ارتفع الضغط مما يرى والله من السيارات والزحمة والضيق والحر وغير ذلك. حتى الجو يؤثر في مزاجية الإنسان. لا يمكن أن يكون قرار الإنسان في جو هادي وبارد مثل قرار الإنسان في جو حار ومختنق ويبغى يتخلص من أي موضوع لديه. ما يمكن يكون القرار هنا كالقرار هنا. المزاجية ستختلف. الإنسان الجائع ليس كالإنسان يعني الشبعان. إنسان جائع وقلبه يلتهب ونفسه يعني تتشوف وتتشوق للأكل والطعام في منتهى الجوع، ثم تأتي تتحدث إليه هل تريد أن يصغي إليك ويكون يعني هادي الطبع كذاك الذي ما شاء الله في منتهى الشبع والري والراحة. إنسان لديه خبر ينتظره، خبر مثلا يخشى منه أو ينتظره فرح به، كالإنسان الذي لا هم له الخلي كالمتعني ما يأتي هذا ولا ذاك. أختنا أم كلثوم من الجزائر، تفضلي يا أم كلثوم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أنا
عاود الاتصال يا أختنا أم كلثوم، بارك الله فيك. فنقول أن الحياة التي يعيش الإنسان، الضغوط التي يعاني منها الإنسان لا شك أنها ستغير في مزاجيته. الإنسان المرتاح في عمله ليس كالإنسان الذي يعاني من عمله. الإنسان الذي لديه سائق إذا ركب السيارة ارتاح ويأتي للبيت وهو هادئ ليس كالإنسان الذي يأتي في الحقيقة وهو يسوق ويقود مركبته وفي الحقيقة لا يصل إلا وهو في عناء وشقاء وبأس. الحالة تؤثر على المزاجية، لكن كيف نتعامل مع الحالات المزاجية والنفسيات المزاجية بعد الفاصل إن شاء الله.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين، هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسباني احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
عدنا لكم والعود أحمد، مرحبا بكم مرة أخرى إلى موضوعنا الذي نتحدث فيه وهو المزاجية. عندما نتكلم عن المزاجية لا نتكلم عن المزاجية المعتدلة، يعني كل إنسان فينا ترى لديه المزاجية، يعني له الرغبات تختلف والنفسية تختلف من حال إلى حال، لكن نتحدث نحن عن المزاجية الحادة، المزاجية العالية التي لا تقبل ولا تعقل، التي تحيل الحياة الأسرية إلى جحيم لا يطاق، القرارات السريعة الفوضوية التي لا أساس لها، هذا نتحدث عنه. وإلا المزاجية موجودة عندي وعندك وعند كل إنسان، لكن حد المقبول والمعقول تسير به الحياة. لكن نحن نلوم الاسترسال مع المزاجية الحادة. أنت في منتهى السعادة مع زوجتك تتحدثان في حياة، يعني في موضوع جميل ورشيق ورقيق، والحالة النفسية من أبدع ما يكون، فجأة وإذا بالغضب يأتي من غير ما سبب. وقد قيل قديما: ذكر يعني الجفاء في وقت الصفاء جفاء. إنما يكون هناك جو صافي، لا تأتي بما يكدر، لا تأتي بمنغص، لا تظن السوء، احمل الناس على أفضل المحامل، وخصوصا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. الأصل أن يلتمس الإنسان العذر لزوجته في كل ما تقول وكل ما تفعل، حتى بأخطائها يلتمس لها العذر، وكذلك الزوجة تلتمس لزوجها العذر. إن لم يسامح الزوج زوجته من يسامح؟ إن لم تسامح الزوجة زوجها من تسامح؟ الحياة الأسرية بالذات مبنية على المسامحة، على أن الإنسان لا ينسى الفضل للآخر. لأنه لو وجدت هذه النفسية مثلا، لو وجدت هذه الحالة النفسية مثلا من أحد الزوجين، أيضا يا أخي له أيضا محامد أخرى. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. ما يجتمع الشر في إنسان مطلقا، قد يكون هذه الصفة في أنا كزوج، لكن أيضا زوجتي ينبغي علي أن تنظر إلى محاسن ومحامد وأشياء جميلة فيا حتى تتقبلني وتعيش الحياة الأسرية. زوجتي لا يمكن تكون مثلا مزاجية مثلا وليس فيها خير قط، فيها خير كثير جدا. ينبغي أن أتقبل زوجتي وبالتالي أتحمل منها، وبالتالي تسير الحياة الأسرية إلى بر الأمان. نحن لا نعيش صراع في الحياة الأسرية، ما يليق بالزوج أن يعيش حالة الصراع وأن أنتصر أو أفوز أو لن أنكسر مع زوجتي. هذه هزيمة نفسية داخلية. نفسك ميدانك الأول، سنة القتال، قاتل الذين يلونكم. ابدأ بنفسك أنت، لا يخدعك الشيطان، لا يقول لك والله هذا ضعف منك، هذا هوان، لا والله، بل القوة، العظمة، العزة، الكرامة، المكانة، أن تحافظ على بيتك، على أسرتك، على سعادة من اختارك من بين الناس جميعا. هكذا ينبغي أن تعيش الحياة الأسرية. طيب، من أعظم أسباب تغير المزاج، وهذا خاص بالنساء، وأنا أقول ينبغي على الرجال أن يتفهموه تماما، وهي اختلال الهرمونات داخل المرأة. المرأة تمر بأشياء لا يمر بها الرجل. الرجل ربما يعاني من ضغوطات خارج العمل، خارج البيت، في العمل، في الشارع، مع الناس، في تجارته، في شركته، في معاملته مع الناس، لكن المرأة لها بواعث أخرى لهذه المزاجية العالية. من أهمها اختلال الهرمونات في داخل بدنها. هرمون الاستروجين هذا يفرز في داخل جسد المرأة في حالات، مثلا الحيض، وقت الدورة الشرعية، وقت العذر. نفسية هذه المرأة تختلف، وهذا واقع، لا تكون في الهدوء والسكينة والطمأنينة التي تكون فيها في خارج هذه الفترة. عندما تكون يعني في حالات الحمل، وخصوصا في الشهور الأولى، مع تغير فسيولوجية تكوينها، يعني الهرمونات الداخلية تضطرب، بالذات ما يسمى بالوحام، فترة الوحام، الثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر الأولى من الحمل، تختلف الفتاة، تختلف المرأة تماما، تضطرب في داخلها من غير ما رغبة منها، من غير ما تحمل منها، أشياء ليست بيدها. في هذه الفترة في الحقيقة تحتاج المرأة إلى حنان أكثر ورعاية أكثر. بعد النفاس بعد أن تلد ربما تصاب بما يسمى حمى النفاس ويصيبها شيء من الاكتئاب، وهذا واقع. وأول ضحية لهذا الاكتئاب هو زوجها، ربما تتجنبه، ربما تسخط عليه، ربما تكرهه من غير ما سبب، لكنها فترة قصيرة وتذهب، وربما تطول وتدوم، وهنا لابد أن تعالج نفسية. هذا ما يسمى حمى النفاس، في الغالب تأتي بعد الوضع بأيام. ولذلك القطط إذا أصيبت بحمى النفاس تأكل مواليدها، تختلف ليس برغبة منها وإنما التكوين الداخلي يختلف. في هذه الفترة المرأة تحتاج إلى عناية أكثر ورعاية أكثر. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتني بعائشة في هذه الفترة اعتناء لا أجمل منه. تقول رضي الله عنها: كنت أشرب الشراب فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيديره فيضع فاه موضع فيا فيشرب وأنا حائض. كلمة وأنا حائض عندما تأتي بهذا التعقيب العجيب عائشة رضي الله عنها هي في الحقيقة رسالة منها للرجال: افعلوا كما فعل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يعتني بها أكثر في لحظات الحيض، مع أن النساء كن في ذلك الزمان يجتنبن، والله ربما كان الرجل يعتبر المرأة رجس من عمل الشيطان في تلك الفترة، وربما يجتنبها ولا ينام معها ولا يجلس إليها ولا يتحدث معها، وربما ينبذها من بيته حتى تطهر ثم يأتي بها بعد ذلك. علاقة جسد بجسد فقط لا روح فيها ولا حياة ولا حس ولا مشاعر. تقول: كنت أتعرق العرق، العظم الذي فيه شيء من اللحم القليل، فيأخذه فيديره فيضع فاه موضع في وأنا حائض. أيضا وأنا حائض. كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة وهي حائض. انظروا أين يضع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، على حجرها، ثم يقرأ القرآن وهي حائض. هذه اللمسة الحانية منه صلى الله عليه وسلم لها ما وراءها وتعني أشياء كثيرة. أختنا زينب من المغرب، تفضلي يا زينب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك يعني كثيرا لهذا الموضوع، أنا والله أشكرك من كل قلبي. أول شيء أنا تعرضت لصدمة عاطفية من طرف الزوج، تزوجت زوجي عن الشرح وطريق الله عز وجل، وبالتالي أكتشف بعد 10 سنوات زواج خيانة زوجية مع عاهرة كللت بزواج يعني، وعندي أبناء منه. الآن أنا لا أصدقه يعني، كان يكذب علي، وأنا إنسان يعني بطبعي أنني لا أكذب ولا أحب الغش ولا شيء، بس هو يعني يكذب علي وأصدقه، وبعدين أكتشف أنه يكذب علي وأصدقه. حتى علاقته يعني متأثر أصدقائه في العمل، يعني هو أكثر تأثر بالمال، يعني لما تزوجته كان فقير، لكن لما ازداد عليه المال أصبح يعني كل شيء عنده يسوى ثمن. أنا ضليت تلك الإنسانة في طريق الله عز وجل، يعني أنا حاليا أخاف أن أذهب عن طبيب نفساني يعني. أنا هذا مشكل أعاني منه منذ 9 شهور، وأنا أعاني يعني من مشكل فقدان ثقة، ضرفت الأسرة كلها يعني، في الأخير يعني أبحث عن طلاق وما يريد يطلقني.
عفوا اختي زينب، تقولين تزوج بها، تزوج بها ام له علاقه غير شرعيه معها؟
اولا كان علاقه، واعترف بذلك الزينة، زينة وقع بالحرام.
اعترف لي
شخصيا. وبعدها هي انسانة عاهرة يعني في طريق الضلالة يعني معروفة، وهي زارتنا يعني، الان انا اسكن زارتنا هي، واكتشفت ان في سحر بيني وبين زوجي، وانه يكرهني وهو يحبها يعني، لدرجه ان يعني امه قالت له يعني رضاي عليك بزينب وسخطي عليك بالاخرى، وهو يعني معني عليه، وانا عندي منه ولدين، بنت 9 سنين يعني هو ولد 6 سنين.
طيب مفهوم يا يعني اختي، نجيبك ان شاء الله يا اختي زينب. ابشري بالخير. نجيب أختنا زينب بسرعة. نقول يا أختي الكريمة يعني هذه القضية يعني فيها أشياء كثيرة ينبغي نتحدث عنها، وهي قضية لو أن الزوج وقع في حرام هل يسوغ له أن يحدث زوجته بهذا؟ هل يليق بالزوج أن يحدث زوجته أنه وقع في حرام أو وقع في معاشرة غير شرعية؟ لا، ما يجوز له هذا أصلا، وهذا من الحماقة، يجب عليه أن يتوب. الحقيقة ليست هذه قضية خيانة زوجية، هذه خيانة مع الله جل جلاله، خيانة مع الله تبارك وتعالى الذي حرم عليه هذا الأمر، فيتوب ويستتر بستر الله عليه. ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين ولا من الشرع أن يخبر زوجته وأن يحدثها بما وقع منه، بل يستتر بستر الله عليه ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وماذا يستفيد من إخبارها بقضية كهذه القضية تجرح قلبها وتكدر خاطرها وتحل حياتها إلى بأس لا مثيل له؟ يجب عليه التوبة بينه وبين الله، وأن يبتعد عن كل أسباب الوقوع في الحرام وغشيان هذه الفواحش والمعاصي الخطيرة التي تؤثر على دينه ودنياه. لكني أقول لأختي زينب، هي زعمت أن هذه الثانية أنه تزوجها وأنه يحبها وأنها سحرته. أنا أقول يا أختي الكريمة، إذا كانت هذه المرأة الثانية لديها السحر الحرام فأنت لديك السحر الحلال. السحر الحلال، اغفري للزوج ما وقع منه في ماضي أيامه، اغفري له، سامحيه، أغسلي قلبك له، حاولي أن تمدي بوصلك لهذا الزوج، اغفري له. إن لم تغفري أنت أيتها الزوجة لزوجك، من يغفر له؟ من يسامحه؟ من يحتويه؟ من يمد بيده إليه؟ أنت أولى الناس بالحنان والإحسان. وثقي تماما، لو أنك مددت اليد له في لحظة هذه انجرافه لغيرك لهذه المرأة، ثقي تماما سيعود إليك وسيفي إليك، ومع أول خصومة تقع بينه وبينها سيرجع إليك ويعلم أنك أنت الحنونة وأنت القلب الصافي وأنت الصدر الحنون وأنت اليد الحانية. ابذل الخير ولا تندمي عليه، تجاهلي ما وقع منه في ماضي، تجاهلي هذه العلاقة بينه وبين هذه المرأة، هبي أنه تزوج بغيرك وانتهت القضية. سواء أحسن الاختيار أو لم يحسن الاختيار، هذا شيء يخصه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن أنت مع الله تبارك وتعالى، أنت مع الله. حاولي أن تصبر النفس وحاولي أن تضحي من أجل هذين الولدين، وثقي تماما العاقبة للمتقين. لو أن هذه المرأة فعلا ساحرة، ولا يفلح الساحر حيث أتى، سحرها سينقلب عليها وسيفي إليك ويرجع إليك بإذن الله تبارك وتعالى. المعصية لا تدوم، المعصية تنكد الحياة الأسرية، تنكد الحياة الزوجية. المعصية التي بينه وبينها ثقي تماما، إن لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويصلح ما بينهما وبين الله، وإلا سيفترقان وسيتعاديان، وربما يكون ذلك قريبا. لا شيء أجمل من الطاعة والإحسان، لا شيء أجمل من المغفرة والتسامح والتصالح بين الزوجين. وثقي تماما العاقبة لك، لكن اصبري واحتسبي واعلمي أن هذه قضية مقدورة، يعني مقدرة. قضية أن تزوج عليك هذه قضية ليست بيدك ولا بيد، القضية أزلية، شيء قدره الله له رزق، فلتؤمني بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، هذا شيء قدر الله قبل أن يكون هو وقبل أن تكوني أنت. فالحمد لله، اصبري على ما وقعت فيه، وعليك بالسحر الحلال، اجذب الزوج إليك بحسن العشرة والمعاشرة بالتي هي أحسن، وادفعي بالتي هي أحسن، وتوددي إليه، واصبري عليه، واحلمي عليه، واغفري له، وثقي تماما سيأتيك صاغرا إن شاء الله ولو بعد حين. نعود إلى ما كنا نتحدث عنه، وهو قضية أن المرأة تمر بها في حياتها لحظات تختلف، تكوينها الداخلي يختلف، الهرمونات في داخلها تضطرب، وبالتالي النتيجة الحتمية لهذا انقلاب المزاج، تغير المزاج. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على الحنان والإحسان لعائشة ولجميع نسائه. وأنا أقول هذه العناية وهذه الرعاية من النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها، لديه غيرها 9 و10 و11 امرأة أخرى يمكن يقضي وطره مع أي واحدة منهن، لكن كان يعتني حتى بهذه الحائض، وكان يباشرها في غير الموضع، وكان يحسن إليها ويقترب منها وينام معها في مرط واحد. هذا الاحتواء الذي نريد أن يكون بين الزوج وزوجته، وخصوصا في لحظات تغير المزاج. أخونا محمد من الجزائر، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا أخي محمد.
مرحبا فينا. كان بدي أسأل عن أنا الأم نتاعي.
نعم.
تعامل كما نقول تحوس تفرقني بيني وبين الزوجة.
نعم.
وبيني بين العمل تاعي، وراني ما باش نمشي ليها.
باختصار يا محمد، أنت تشتكي من أمك، تقول تفرق بينك وبين زوجتك.
لا تحاول هذا
تحاول التفريق. طيب وما دخل الأم في العمل؟
10 سنوات
في العمل. ذكرت العمل، ما دخل الأم في موضوع العمل؟
وتحاول تفرق بيني وبين العمل تاعي، عندي محل تجاري.
كيف عرفت أنها تريد أن تفرق بينك وبين العمل يا محمد؟
نعم،
كيف عرفت أنها تريد أن تفرق بينك وبين العمل؟
من كثرة كما قلت حتى سألت يعني فيه راقي، وهو حلفني قال لي ما كما قلوا ما تحضرش رقية.
يعني أحد الناس جاء إليك وأخبرك أن أمك تريد أن تفرق بينك وبين عملك؟ من هذا الذي أخبرك؟ يعني ربما من نم لك نم عليك، هل هو صادق وأمك كاذبة؟ يعني كل من أخبرنا بحديث عن غيرنا نصدقه هكذا مباشرة؟
نعم.
لا مو نعم يا محمد. طيب جزاك الله خير، أبشر أبشر، أجيبك إن شاء الله. أقول أخواني وأخواتي، قضية يعني شكوى بعض الأبناء من أمهم وأنها تحاول أنها تفرق بينه وبين زوجته، أو كما قال أخانا الكريم بينه وبين عمله، وهذا شيء غريب. يعني الأول قد أفهمه، يعني قد أتفهمه قضية أنه بين الزوجة والزوج والزوجة وأم الزوج خصومة أو غير محبة أو قطيعة أو جفاء أو مشكلات، هذا واقع. لكن أن يكون هناك محاولة من الأم أن تفرق بين الرجل وبين عمله، أنا أخشى أن هناك أناس يحرشون بينكم يا محمد. لذلك أقول لا تصدق في أمك، الأصل فيها أنها تحبك وتحب لك الخير، بالذات في دينك ودنياك. نكمل مع محمد بعد أن نسمع من أختنا أسماء من مصر. تفضل يا أسماء. يا أسماء تفضلي، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك أنا لي سؤال. أنا لدي والدي والدتي يقومون بكثير من المحرمات، من استطارة الأوامر وفعل المحرمات.
نعم.
أنما في نفس الوقت عندي زوجي متدين جدا وبيبعدني عن الأفلام والمسلسلات، وبيأمرني بالتفقه في الدين،
ما شاء الله.
ونصلي مع بعض صلاة السنن والفروض. وإنما والدتي بتتضايق وبتغضب من الموضوع ده قوي إن هو متدين، وبتقعد تكرهني فيه، ومع إن هي ما بتقولش شيء أمامه، هي بتحاول بيني وبينها يعني إنها تكرهني فيه. وبعدين على الرغم كده إن هو بيخرجني برضو وبيمزح معايا، إنما هي بتحاول تكرهني فيه بأي طريقة. وبرضو عندي والدي والدتي برضو بيقوموا بأخذ الأموال مني برضو ويعطوها لإخواتي الذكور، وفي المراس برضو نفس الشيء، بيفرقوا بين الذكور والإناث لدرجة أنهم بيضعوا الإناث شروط في الميراث.
طيب كيف يا أختي، هل هم يعني هم ماتوا حتى تختلفوا على الإرث؟ ما زالوا أحياء؟
لا ما زالوا أحياء حضرتك.
طيب كيف تكلمتوا؟
والأهم من كل ذلك أن أنا بتصل يعني على الشيء المهم، أن هم يعني والدتي ساعات بتفعل الأشياء.
طيب اختي ابشر ابشر اختي اسمع، اجيبك يا اسمع اجيبك ان شاء الله. ابشر ابشر جزاك الله خير. ابشر يا اختي اسمع ابشر. فانا اقول لاختي اسماء كوني افضل، ما دام الله عز وجل اكرمك بهذا الزوج الصالح وهذا التقي الذي يدلك على الخير ويعينك عليه، كوني افضل، كوني اجمل في نظر الام والاب. لابد ان يشعر انك الان افضل مما كنت عندهم، بحيث أنه يقول الدين هذبها، الدين قومها، التفقه في دين الله تبارك وتعالى جعل البنت أحسن من الأول، تحسن إلينا وتصبر علينا وتتودد إلينا، تفيض بإحسانها علينا، الدين هذبها وكملها وجملها. لا نريد أن يكون التدين هو سبب للبعد والجفاء والقطيعة والهجران، لا، الدين يقرب ولا يبعد، يحبب ولا يبغض. هذا التدين الذي أكرمك الله عز وجل به، وهذه الثقافة الدينية الشرعية الذي الزوج جزاه الله خير وبارك الله فيه، وهذا واجب على كل زوج ما شاء الله يسعى فيه، ينبغي عليه أن يظهر هذا على الكلمات والنظرات والمعاملة وغير ذلك مع الأهل. أبوك أمك أولى الناس بك بعد الزوج، أحسن إليهما وأشعرهما أنك بالتدين أفضل من قبل أن تتديني أو تتزوجي بهذا الزوج الصالح. نعود إن شاء الله بعد لحظات، لا تذهبوا بعيدا.
كنور السلام أتت أسرتي. لتجري الظلام وتمحو الغبار.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
كنور السلام أتت أسرتي لتجري الظلام وتمحو الغبار.
وصلنا وإياكم إلى ما هو أهم في هذه الحلقة، وقضية الحلول. ما هو الحل إذا ابتلي الزوج بزوجة مزاجية أو ابتليت الزوجة بزوج مزاجي؟ ما هو الحل؟ ما هو سبيل الخلاص؟ كيف يمكن أن تستمر الحياة الأسرية على أحلى وأهنى وأروى وأفضل طريق وحل؟ أقول في الحقيقة ينبغي على الزوج أن يحتوي زوجته، وينبغي للزوجة أن تحتوي زوجها، بالذات في حالة هيجان هذه المزاجية. في الغالب الأعظم أن المزاجية لا تقف عند حد واحد، أحيانا تكون المزاجية عالية كالموجة، وأحيانا تسترخي وتصبح النفس هادية. هنا يأتي الاستثمار، استثمار لحظات الهدوء، لحظات السكينة والطمأنينة. في هذه اللحظة يمكن للزوجة أن تتعامل مع زوجها كيفما تشاء، وتأخذ منه ما تريد، وبعد أن تدرس حالته، يعني في لحظات الزعل تعرف، ولحظات الهدوء تعرف، لحظات إتيان وهيجان هذه المزاجية العالية تجتنبه، تبتعد عنه ما استطاعت، تحاول أن تحقق له ما يريد ولو كان ذلك على عكس رغبتها ومرادها، حتى يهدأ وتذهب عنه المزاجية، بالتالي هي التي تتحكم فيه وتأخذ منه ما يريد. كذلك الزوج، أقول يا أخي الكريم، في لحظات هيجان المزاجية عند الزوج اجتنبها، حاول تبتعد عنها، لا تثيرها. بعض الأزواج يثير زوجته مثلا، أو الطرف الذي يعاني من المزاجية يثير المزاجي كثيرا، يعني حتى بعض الأسئلة ربما تكون هي مهيجة زيادة وترفع في منسوب المزاجية كثيرا وكثيرا. وجهك مختلف علي، ما الذي أغضبك مني، ما الذي أسخطك علي؟ في لحظات الهيجان الصمت حكمة، الصمت حكمة، الهدوء أفضل وسيلة يمكن أن نتعامل بها مع الشخص المزاجي في حال ارتفاع مزاجه. حتى إذا هدأ وذهبت عنه هذه الروعة، استطعنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نأخذ منه ما نريد ونحصل ما نشاء. التعامل مع المزاج تحتاج إلى شيء من الذكاء وشيء من الفطنة. لذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما مر برجل اسمه بشير ابن عقربة. هذا الغلام الصغير مات أبوه وهو في لحظة مزاجية مكدرة، أبوه مات، من يلومه إذا بكى؟ من يلومه إذا اشتكى؟ فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي إليه يحدثه بالقضاء والقدر، ولم يحدثه بأن هذه سنة جارية في الخلق وأن أباك انتهت حياته، لم يتحدث له عن هذه الأشياء العقلية، وإنما جاء له بلمسة حانية شائقة رائقة. قال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن أكون أبوك وتكون عائشة أمك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ومسح على رأسي. ما نسيها بشير رضي الله عنه، هذه المسحة الحانية منه صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتواء من النبي صلى الله عليه وسلم هو العلاج، هو الحل في لحظات الهيجان المزاجية. ما يحتاج المزاجي أن تقنع وتأتي بالأدلة والبراهين أنه مخطئ أو مصيب، يحتاج منك لمسة حانية هادية، صمت أو احتواء، ثم بعد ذلك تذهب، وسيذهب هذه المزاجية تبعا لذلك. عندما علم مخرم رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه أقبية وأهداه إلى بعض الصحابة، قال لابنه مسور: قال: هلم بنا إلى رسول الله، أو يعطي الناس ولا يعطينا؟ وكان فيه شيء من الحدة، مزاجية عالية في بعض الأحايين. فذهب المسور مع أبيه مخرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يصيح من خارج بيت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يا رسول الله. حتى خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده قباء، قال له: خبأنا هذا لك، خبأنا هذا لك، خبأنا هذا لك. طفيت المشكلة، انتهى ما في نفسه من وحر، ذهب ذلك الضيق المزاجي في نفسه. استغلال لحظات الصفاء هو الحل. وهناك فن ينبغي أن نتعلمه، وهو قضية كيف يمكن أن نأتي بوسائل الاسترخاء. هناك وسائل الاسترخاء، استرخاء النفس البشرية، أعظم وسيلة لهدوء النفس واسترخاء النفس القرآن، سماع القرآن، الصلاة، الذكر، الطاعة، العمل الصالح، الذهاب إلى بيوت الله تبارك وتعالى، إلى المساجد، الذهاب إلى الصالحين. وهناك بعض التمارين التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في بيته مع نفسه تذهب ما في صدره من وحر وضيق وكدر، يتعلمها، ادخل إلى الإنترنت وابحث عن وسائل الاسترخاء الذاتية، وسائل يعني إذهاب الغضب والوحر من الصدر، ستلقى الكثير والكثير. نحن نحتاج أن نتنفس بعمق، نحتاج أن نأخذ أمورنا وحياتنا بهدوء. نحن السرعة، الضيق، الكآبة، هذه ينبغي أن تخرج من بيوتنا ومن حياتنا. نريد أن نحيا الحياة الطيبة في بيوتنا، وبالذات الأزواج مع بعضهم البعض. هذه الزوجة ينبغي أن تسعى في إرضائها، وأنت أيها الزوجة ينبغي عليك أن تسعى في إرضاء الزوج، تتقربان بذلك إلى الله تبارك وتعالى، فإنها من أجل العبادات وأعظم الطاعات. في الحقيقة كان لدي الكثير من الحديث عن الحلول، لكن الوقت أزف بالنهاية. شكر الله لكم، وألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في موضوع جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
على الدين تجري تخط المسا، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي، لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو